إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاء على حوض النبي، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك الندي بإذن من الرب الكريم العظيم العلي، لقاء على حوض النبي. في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والذي نفسي بيدي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وضع تحت كلمة اليوم 1000 خط، اليوم أنا وأصحابي، حتى لا يأتي رجل بأمر ليس من الدين ولا من سنة الحبيب المصطفى فيقول هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قطع النبي الطريق على كل صاحب بدعة فقال: على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. بل وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلد علي الحوض يوم القيامة. فالمؤمن لا يستطيع البتة أن يعيش بلا هدف ولا غاية، وإن الأهداف والغايات مهما تعددت وتنوعت فليست هناك غاية أعظم ولا أجل ولا أفضل من الحصول على رضوان الله عز وجل ومن جنة الحق جل وعلا، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر لأصحابه من الشدة والبلاء والضيق كل هذا، كان النبي يهون عليهم كل هذا ويقول: إنكم ستلقون بعدي أثرا، كما في الصحيحين كان يقول للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل كان يصف لهم صلى الله عليه وسلم الحوض حتى يحفز نفوسهم على لقاء الحوض، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية: أبيض من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، كيدانه كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة فلن يظمأ بعدها أبدا. إذن فالموعد هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالحوض هو نقطة الانطلاقة إلى جنة الرحمن جل وعلا. فالنبي يلقى أحبابه وأصحابه وأتباعه على الحوض، ثم يأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويأتي السؤال المهم، بل يأتي السؤال الأهم: ما هو السبيل للقيا النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه يوم القيامة؟ والسبيل إلى ذلك هو كثرة العمل الصالح واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لقيا النبي على الحوض لا تكون بمجرد الأماني الكاذبة ولا بمجرد الدعاء، ونحن لا نحقر من شأن الدعاء، فالدعاء هو العبادة كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، لكن لا بمجرد الدعاء بلا عمل ولا بلا عبادة تلقى النبي على الحوض، لا بد من عمل صالح ولا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على سنته وعلى نهجه وعلى منواله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذا كان النبي يحض أصحابه بل وأمته من بعدهم على كثرة العمل الصالح. فهؤلاء أناس اشتاقوا لصحبة النبي في الجنة، فأمرهم النبي مع ذلك الشوق بكثرة العمل الصالح. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن ربيعة بن مالك الذي كان يأتي إلى النبي بماء الوضوء، فأراد النبي أن يبذل له العطاء وأن يكافئه، لأن النبي هو الذي قال ذلك كما قال عند موته كما عند الترمذي سند صحيح: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. فالنبي لا يترك أحدا إلا يكافئه. فقال النبي لربيعة بن مالك: يا ربيعة سلني شيئا يا ربيعة. فقال له ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. وانظر لعلو الهمة، أسألك للجنة حسب، أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: أو غير ذلك؟ ألا تريد شيئا غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فبما أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له النبي: حسبك أنك تشتاق إلى صحبتي؟ كلا، قال له النبي: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. فمع الشوق لا بد من عمل صالح. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن أن رجلا من الصحابة جاء إلى الحبيب المصطفى وقال له: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي، بل ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. فالرجل لا يريد الجنة فحسب، يريد صحبة النبي في الجنة. فسكت النبي ونزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الشاهد قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع. إذن فلا بد من طاعة لله ورسوله حتى تكون في صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له الحبيب: وماذا أعددت لها؟ وانظر كيف صرفه النبي من السؤال المهم إلى الأهم. ليس المهم متى الساعة، المهم أنت على استعداد للقاء الله أم لا؟ متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت؟ يقول أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي، بل وكل الصالحين من التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ إذن فلا بد من إعداد عمل صالح للقي النبي ولصحبة النبي في جنة الرب العلي جل وعلا. ولذا قال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إذن لابد أن يكون هناك عمل. ولذا كان يحض أصحابه بل والأمة من بعدهم على المسارعة والمسابقة إلى العمل الصالح وإلى جنة الرحمن جل وعلا. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. فلا بد من مسابقة ومن مسارعة إلى كل خير يأمرك به الله عز وجل ويأمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبيب يوصي أصحابه وأمته بكثرة العمل الصالح بل والمسارعة إلى العمل الصالح، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا بد ان تغتنم الصحة قبل ان تمرض او قبل ان تموت، ولا بد ان تغتنم الفراغ قبل ان تشغل. فانت في فراغ فانت في نعمة، وعمرك او لحظات عمرك هي الكنز الحقيقي الذي تملكه في تلك الحياة الدنيا. فكل لحظة تمر في غير طاعة الله او حتى في غفلة عن طاعة الله تتندم عليها حين لا ينفع الندم، وتتحسر عليها حين لا تشفي حسرة يوم القيامة. قال جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فمن انشغل عن الدنيا انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون. بل وعند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم تلك الخمس قبل أن يأتي إليك خمس تندم عليها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بل وكان النبي يحض أصحابه عمليا ونظريا أمامه، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي اجتمع يوما مع أصحابه فسألهم، وكان يحضهم دائما على كثرة العمل الصالح وعلى الشوق إلى جنة الرحمن، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ أي من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه والأمة من بعدهم على أن يدل الناس على الخير لكي يغتنموا الأجر والثواب، فكما قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة في الإسلام كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بل ويخبر النبي أصحابه وأمته بأن العمل الصالح لا ينفعك في الآخرة فحسب، بل ينفعك في دنياك وأخراك، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ثلاثة نفر من الأمم السابقة من بني إسرائيل دخلوا لما نزل عليهم المطر دخلوا إلى غار، فلما دخلوا إلى ذلك الغار نزلت صخرة فسدت فوهة الغار، أي سدت فتحة الغار، فلم يستطيعوا أن يخرجوا. فقام واحد منهم وقال إنه لن ينجيكم اليوم من هذا الكرب إلا أن ندعو الله عز وجل بكل عمل صالح عملناه ابتغاء وجه الله حتى يفرج الله عز وجل عنا تلك الصخرة. وبالفعل قام أولهم ودعا الله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل بعمله الصالح الذي كان يعمله وهو بر الوالدين، فقال اللهم إن كنت تعلم أني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فاخرج عنا تلك الصخرة. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا ولكنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثاني وتقرب إلى الله عز وجل بأمانته للرجل الذي كان يعمل عنده فقال يا رب إن كنت تعلم أني قد عملت هذا العمل ابتغاء وجهك فاخرج عنا تلك الصخرة. فانفرجت أيضا ولكنهم لا يستطيعوا الخروج. وجاء الدور على الرجل الثالث فتقرب إلى الله عز وجل بعفته عن فعل الفاحشة في ابنة عمته التي أخذتها سنة وجهد ومشقة وحاجة إلى المال فأعطاها المال ولم يتقرب ولم يقرب منها ولم يفعل معها الفاحشة، فقال اللهم إن كنت تعلم أني قد عملت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا الصخرة. فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا في الهواء الطلق. تخيل نفسك يا عبد الله لو أنك كنت رابعا لهؤلاء الثلاثة وجاء الدور عليك وقد انفرجت الصخرة لكنها لا تسمح لكم بالخروج، وجاء الدور عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح عملته ابتغاء وجه الله حتى يفرج الله عز وجل عنكم تلك الصخرة. فأي عمل عملته لله حتى تتقرب إلى الله عز وجل عند المشقة والفتنة والبلاء حتى يفرج الله عز وجل عنك وعن إخوانك هذا الكرب، أي عمل صالح عملته؟ بل يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العبد بمجرد النية الصالحة الخالصة من القلب الصالح أن العبد يتحصل على الأجر والثواب مثل ما يعمل العمل تماما لا ينقص ذلك من أجره شيئا. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، وتقرأ رجل وتقرأ رجل، واللغتان صحيحتان. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا أي في المال ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم لكنه فقير، فيستحضر النية في قلبه بقلبه الصادق ويقول لو أن عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما يفعل. فقال صلى الله عليه وسلم فهذا بنيتي وهذا بعملي فهما في الأجر سواء. مع أن رجلا يعمل شيء، وجدت رجلا بنى مسجدا لله فقلت لو رزقني الله مالا والله لا أفعلن أو لأبنين مسجدا لله، فلو لم يرزق الله عز وجل بالمال لأخذت الأجر الذي أخذه من بنى مسجدا بصدق نيتك لله عز وجل. الرجل الثالث رجل لم يؤته الله، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، ليس عنده علم ولا دين ولا تقوى لله لكن عنده مال كثير، فهو يهلكه على معصية الله عز وجل أو ينفق المال في معصية الله، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة. قال صلى الله عليه وسلم فهذا بأخبث المنازل. والرجل الرابع لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان، أي الذي لا يعرف لله في ماله حقا ولا يصل به رحمة، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأعصي الله أي فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم فهذا بنيتي وهذا بعملي فهما في الوزر سواء. بل وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة، مجرد هم بالقلب، أي أنك هممت أن تفعل تلك الحسنة وعزمت على ذلك لكنه جاء حائل حال بينك وبين هذا الخير، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. ما السبب في أن الإنسان إذا هم بسيئة فلم يعملها ما السبب في أنها تكتب له حسنة مع أنه هم بعمل سيء ولم يعمله؟ قال العلماء الراجح في ذلك أنها تكتب حسنة لأن هناك رواية صحيحة عند ابن حبان وضح فيها الحق جل وعلا، وهي حديث قدسي وضح فيها السبب لترك هذا العبد لتلك السيئة، أن الله عز وجل قال إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة إنه تركها من مخافته، أي إن ترك السيئة خشية من الله عز وجل وخوفا من الله كتبت له حسنة، أما إن عجز عن أن يفعل تلك السيئة مع أنه قد عزم على أداء تلك السيئة وعلى فعلها لا تكتب له لا حسنة ولا سيئة. إذن فأنت بمجرد النية تتحصل على الأجر العظيم وعلى النية الطيبة المباركة. ولذا دلنا النبي على الحسد المحمود ألا وهو الغبطة، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، أي لا ليتني أحفظ كتاب الله عز وجل فأصلي بالليل والنهار بكتاب الله عز وجل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في مرضات الله عز وجل ليلا ونهارا، فكان له جار فقال يا ليت عندي مثل ما عند فلان أي من المال فأفعل مثل ما يفعل. وضح النبي ذلك في رواية الترمذي بسند صحيح قال فهما في الأجر سواء. إذن بالنية الصالحة تستطيع أن تتحصل على الخير الكثير، وأنا ما زلت معك أتتبع تلك الخطى خطوة خطوة حتى نصل سويا إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان لا يقول هذا الكلام فحسب، بل كان يعطي القدوة والأسوة لأصحابه والأمة من بعدهم. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أم عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تضمى قدماه، فتقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هذا وقد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يذنب أبدا، معصوم النبي صلى الله عليه وسلم من كل الكبائر، وكل الأنبياء باتفاق أهل العلم معصومون من الكبائر. إذن فأنت تفعل كل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول لها الحبيب المصطفى يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن كان الله عز وجل قد امتن علي وأعطاني هذا الفضل العظيم والأجر الجزيل بأن يغفر لي ما تقدم وما تأخر، ألا أشكر الله عز وجل على تلك النعمة؟ بل وفي الصحيحين أن عن أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، أي في سفر، في حر شديد، حتى كان أحدنا لا يضع يديه على رأسه من شدة الحر، وما كان فينا صائم في ذلك اليوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. وعند البخاري أيضا أن أمنا عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان شد مئزرة، وشد المئزر كناية عن الاجتهاد في العبادة، وقال بعض أهل العلم هو كناية عن اعتزال النساء حتى يتفرغ لعبادة رب الأرض والسماء، شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، لأنك مسؤول عن رعيته، كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل إنك تظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة في الدنيا والآخرة إذا قمت من الليل وأقمت امرأتك معك لتصلي لله عز وجل، كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع لهذا الدعاء: رحم الله رجلا وسماه رجلا لأن الرجولة الحقيقية لا تكون إلا في طاعة رب البرية، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فقط لا وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، وقال صلى الله عليه وسلم ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. في رواية أخرى في سنن أبي داود أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قام، أي الزوج والزوجة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بيوت عامرة بطاعة الله، بيوت عامرة بذكر الله عز وجل. كان سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية يمر على خيام المسلمين قبل القتال، فإن وجد خيمة يخرج منها القرآن، أناس يصلون قيام الليل أو يجلسون ليقرؤون في كتاب الله، كان يقول من هنا يأتي النصر، من طاعة الله يأتي النصر. وإذا مر بخيمة أخرى، لا أقول يشاهدون التلفاز أو الفيديو أو الدش، بل إنهم ناموا ليستعينوا بذلك النوم على صلاة الصبح وعلى الجهاد في سبيل الله، فإذا وجدهم غافلين عن طاعة الله قال ومن هنا تأتي الهزيمة. إذن فطاعة الله عز وجل سر كل خير لنا في الدنيا والآخرة، بل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينجو أحد من الناس ولن يدخل الجنة أحد من البشر إلا برحمة الله عز وجل لا بعملك يا عبد الله. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ينجي أحدا منكم عمله يوم القيامة، فقال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قال ولا أنت يا رسول الله؟ لن يدخلك الجنة عمله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل بفضل رحمته. إذن فكيف نجمع بين هذين الحديثين وبين قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ فالظاهر من الحديث أنه يتعارض مع الآية، الله عز وجل يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال أهل العلم الباء هنا في تلك الآية هي باء السببية وليست باء العوض، أي ادخلوا الجنة بسبب تلك الأعمال الصالحة التي كنتم تعملونها، لا أن الباء في تلك الآية هي باء العوض، أي ادخلوا الجنة بما يوازي هذا العمل الصالح، أي أن هذا العمل يوازي دخولكم الجنة. فكلا وألف كلا، فلو أتي يوم القيامة بعبادة 500 عام ونعمة البصر وضعت في الكفة الأخرى لرجحت نعمة البصر على عبادة 500 عام. إذن فالباء هي باء السببية وليست باء العوض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد حتى إذا مرض أو سافر فإن الله عز وجل برحمته ومنته يأمر الملائكة أن تكتب للعبد عمله تماما كاملا لا ينقص منه شيء مثل ما كان يعمل هذا العمل وهو صحيح مقيم، كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا ما كان عند الموت أو بقرب الموت، فإذا أراد الله بك خيرا وإذا أحبك يا عبد الله استعملك، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه على هذا العمل، فضل من الله عز وجل. فإذا قبضت على هذا العمل الصالح فإن عملك ينفعك في قبرك، كما جاء الخبر الصادق عن الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. وإذا كان يوم القيامة نفعك عملك الصالح، كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يرى إلا ما قدم، فماذا قدمت؟ ماذا قدمت من العمل؟ فانظر أيمن منك وأنت أمام الله عز وجل فلا ترى إلا ما قدمت من العمل، فانظر أيسر منك وأشأم منك فلا تجد إلا ما قدمت من العمل، فكل ما تقدمه تجده هناك، فالدنيا مزرعة للآخرة، ما تغرسه هنا ستحصد ثماره في هذا اليوم العظيم الذي يبلغ طوله 50,000 سنة على المنافقين والكافرين والعصاة، أما على المؤمنين الصادقين فكما أخبر سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. إذن فأنت في أشد الحاجة إلى هذا العمل، وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم أن الرب العلي يوم القيامة يقول هذا الكلام على أسماعكم، يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذا في حديث النجوى الذي رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وأختم الخطبة الأولى بهذا الحديث، يخبر عن هذا العبد الذي يأتي يوم القيامة فيدنيه الله عز وجل ويقربه منه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، حتى إذا قرره بذنوبه كلها وظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. العبد يطير من الفرح، يطير في أرض المحشر بين الإنس والجن والملائكة ويصرخ ويقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاك حسابية. ظن أي تأكد، تأكد أنه ملاق الحسابية. فإذا فتجهز بالعمل الصالح لكي ينفعه في هذا اليوم الذي يقف فيه بين يدي الجليل جل وعلا. إذا فلا ينفعك إلا عملك الصالح، ولن تدرك حوض النبي إلا بطاعة النبي وإلا بالسير خلف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فيا أيها الأخ الحبيب، يا من تريد صحبة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ويا من تريد أن تشرب شربة هنيئة مريئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا طريق لك إلا خلف النبي، فالإنسان لا يمكن أن يدرك ذلك إلا بالسير خلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أناس يأتون يوم القيامة فيزودهم النبي فتزودهم الملائكة عن حوض النبي، فيقول النبي، والحديث رواه مسلم، أصحابي يا رب، أصحابي يا رب. فتقول له الملائكة: يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما فعلت الأمة من بعدك يا رسول الله. لو دخلت بيت مسلم من المسلمين وبيت مشرك من المشركين ما وجدت كبير فرق يا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولذا قلت لكم سابقا: تخيل لو أن النبي طرق على باب بيتك الليلة، طرق النبي على بابك حقيقة، لا في الحلم أبدا، في الحقيقة طرق النبي على باب، تخيل هذا. فكيف تفتح للنبي ونحن أو أكثر المسلمين الآن ما اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قليل ولا كثير؟ كيف؟ فإذا دخل النبي بيت مسلم، أول ما يدخل يجد تلفازا، فيديو، دش، معاصي، كل هذا قد نهاك عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سألك عن زوجتك أو عن بناتك أو عن أخواتك، تخبره أنه ليست فيهن واحدة لبست حجابها لله عز وجل. فكيف تلقى النبي وكيف تصحب النبي؟ فيسألك النبي بلسان الحال: أهذا الذي تركتك عليه؟ أما قلت: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، فأين كتاب الله في حياتك وأين سنتي في حياتك؟ الرجل الثاني، وهم قلة قليلة، ثلة ميمونة مباركة، الذين اتبعوا شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ما طرق النبي على بابه فتح فوجد النبي أمامه، فقبل رأسه ويديه ورجليه: تفضل يا رسول الله. دخل النبي بيته: ما هذا؟ تلك المصلى، ماذا تصنع بها؟ أصلي بها قيام الليل الذي أمرتنا به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هذا المعلق على الحائط؟ هذا حجاب زوجتي وذلك حجاب ابنتي. وما تلك الكتب؟ هذه سنتك يا رسول الله، هذا كتاب الله عز وجل أولا، وهذا صحيح البخاري، وهذا صحيح مسلم، وتلك سنن الترمذي، فيها سنتك، أتعلمها وأبلغها للكون من حولي حتى يعلموا سنتك يا رسول الله. فبما يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له بلسان الحال: موعدي معك على الحوض. وهنا يأتي الموعد، هنا فقط يأتي الموعد مع النبي صلى الله عليه وسلم على حوض النبي، حيث تشرب من يديه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يمكن أن تظمى بعدها أبدا. ونحن الآن مقبلون على هذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان، في أشد الحاجة الآن إلى أن نعلم قدر هذا الشهر، فهو شهر جليل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. فإذا ما جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه وقرأوا فيه كتاب الله عز وجل على الوجه الذي أراده الله، فإذا ما مر الشهر توجهوا إلى الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم صيام شهر رمضان. فكل مدار العام على هذا الشهر. تخيل معي لو جاءك رجل وقال لك: تعال واجلس معي وقم الليل شهرا كاملا وصم النهار شهرا كاملا وسأعطيك برجا أو عمارة على النيل، هل تجد أنك مغبون في ذلك؟ كلا، فرصة عظيمة. لو أنك ذهبت إلى أي بلدان العالم بأي عقد عمل مهما بلغ الثمن، لا يمكن أن تتحصل على تلك العمارة أو على هذا البرج من خلال شهر كامل، لا يمكن. فأنت تعتبر هذا ربحا عظيما بمجرد أنك تحصل على عمارة كاملة بقيام وصيام شهر كامل. إذن فقد حققت ما عظم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن هذا الشهر يساوي جنة عرضها السماوات والأرض. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن غفر ذنبه فلقيت الله بغير ذنب فأنت من أهل الجنة. وفي الصحيحين أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعند البخاري من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعند البزار بسند صحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فلو ختم لك يا عبد الله في شهر رمضان بالموت في هذا الشهر الكريم يختم لك بهذا الصيام تكون من أهل الجنة بفضل رب الجنة جل وعلا، نعمة عظيمة جدا. فشهر يساوي الجنة، يساوي الجنة عرضها السماوات والأرض. والنبي يخبر ويقول لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الناس الآن الذين يشاهدون برنامج من سيربح المليون، كل العيون تترقب من سيربح المليون، سواء كان الرجل مشاركا في البرنامج أو كان مشاهدا، الكل يترقب يا ترى سيربح المليون أم لا. ربح 16,000، 32,000، 64,000، وتترقب الأعين وتترحى في الأنفس على من سيربح المليون، مع أن المليون هذا لو وزنته في ميزان الله فلا يساوي شيئا، فقد أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، لو كانت كما عند الترمذي بإسناد صحيح، لو كانت الدنيا تساوي عند الله، لو كانت يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا كل الدنيا مش مليون تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. تخيل بدعاء واحد فقط تتحصل على مليون حسنة، وأيهما أفضل، مليون حسنة أم مليون جنيه؟ أيهما أفضل؟ قد يتوقف دخولك الجنة يوم القيامة على حسنة، على حسنة واحدة. وكما قلنا من قبل ولكن أقول دعاء أولا كما عند الترمذي بإسناد حسن، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم ولكن حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إلا كتب الله له 1,000,000 حسنة يعني مليون، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفعه في الجنة 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. كم يساوي البيت في الدنيا؟ أكثر من مليون. فما ظنك ولله المثل الأعلى ببيت لا يبنيه لك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما يبنيه لك الرب الجليل العظيم العلي سبحانه وتعالى. وكما قلنا من قبل لكل بلد من البلدان عملة تتعامل بها، ففي مصر تتعامل بالجنيه، وفي أمريكا بالدولار، وفي بلد أخرى بالين، وفي بلد ثالثة أو رابعة باليورو، فكل عملة لا تصلح إلا في ذلك البلد. وكما أن لكل بلد عملة فللآخرة أيضا عملة، فالعملة التي تتعامل بها يوم القيامة الحسنات. إذا جئت يوم القيامة بغير الحسنات لا يقبل منك، والدليل على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بعمل سليم، لا بقلب سليم. لماذا؟ مع أن الأصل هو العمل السليم، لكن العمل السليم إذا كان بغير نية صادقة فإن العمل يصبح هباء منثورا، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بل وعند ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال سهامة بيضاء. حسنات قد الجبال، ليس الشأن بكم حسنة تأتي بها، الشأن والأعظم من ذلك أن تأتي الله عز وجل بقلب سليم. فيأتي هذا الرجل يأتون بحسنات أمثال جبال سهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا كأن لم تكن. ففزع الصحابة وقالوا أمسلمون يا رسول الله؟ قال بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولهم حظ من الليل، ولكن هنا علة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هو بينه وبين الناس العبد الصالح التقي النقي الورع المخبت، وبينه وبين الله خراب والعياذ بالله. إذا ما أغلق بابه بارز الله عز وجل بكل ذنب ومعصية، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ولج بابها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا وجب علينا جميعا أن نستحضر عظمة الله، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذا الشهر نعمة جليلة ومنة عظيمة، لا تفسد صيامك بكثرة الأغاني ولا بمشاهدة التلفاز ولا بغير ذلك من المعاصي، بل طهر بيتك من كل معصية حتى تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. اجعل هذا الشهر لله، بل وكل الشهور لله، لكن خص هذا الشهر على وجه التحديد بكثرة العبادة، كما قال الزهري رحمه الله: كنا إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان الإمام الشافعي والأثر صحيح كالشمس كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. هل يعجز أحدكم أن يختم القرآن في شهر رمضان 5 مرات فقط؟ يعجز عن ذلك؟ لا يعجز عن ذلك، لكن نحتاج إلى همة تعيننا على ذلك. والله عز وجل كما عند البخاري يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن فإذا كان الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، إذن فلمن الصلاة ولمن الزكاة ولمن الحج؟ أليست كلها لله؟ كلها لله. فلماذا قال جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي؟ أي اجعلوه لي. وفي تفسير آخر لأهل العلم أن كل عبادة من الممكن أن يتطرق إليها الرياء، فإذا صليت من الممكن أن تصلي رياء للناس، وإذا زكيت أو دفعت مال الزكاة من الممكن أن تخرج المال رياء، وإذا أردت أن تحج فمن الممكن أن تحج رياء أيضا. لكن صيام رمضان على وجه التحديد، أنا لا أتكلم عن صيام النوافل، لكن صيام رمضان على وجه التحديد لا يفعله العبد أبدا إلا ابتغاء وجه الله، لأنه لو أراد الرياء وخرج عن الناس وقال لهم أنا صائم في رمضان لقالوا جميعا ونحن أيضا صائمون، فلا رياء فيها. فاختار الحق جل وعلا أقرص عبادة واجعلها له: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أختم اللقاء بهذا المعنى: وأنا أجزي به. لماذا قال جل وعلا وأنا أجزي به ولم يوضح الأجر على الصيام؟ لأن الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن أجر الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا حساب له، يوفون أجرهم إيه؟ بغير حساب. والله عز وجل يخاطب عباده بثلاثة أنواع من الجزاء. النوع الأول هو ما تراه أعينهم وتسمعه آذانهم، فالله عز وجل يخبر عن هذا النوع من الجزاء صراحة في كتابه، فقد أخبر الحق جل وعلا أن في الجنة نخلا وزيتونا ورمانا، ونحن قد رأينا في الدنيا النخل والزيتون والرمان، ولكن شتانا ما بين نخل الدنيا وبين زيتون الدنيا وبين نخل وزيتون ورمان الآخرة، كما قال ابن عباس: لا تشابه بينهما إلا في الأسماء فقط. لكن لما كنت قد رأيت تلك الأشياء ذكرها الله عز وجل صراحة. النوع الثاني هو ما لم تره عينك ولم تسمعه أذنك، ولكن يستطيع عقلك أن يتخيل هذا الأجر. هذا النوع يذكره الحق جل وعلا على شكل المثال، كما قال جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، ماء لو وضعته 100 عام لا يتغير. فهل رأيت هذا؟ ما رأيته، لكن أستطيع أن أتخيله. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، هل رأيت لبنا تتركه فلا يتغير؟ لابد أن يتغير، لكن تستطيع أن تتخيل. وأنهار من خمر لذة للشاربين، هل هناك خمر في الدنيا لذة للشاربين؟ لا يكون هذا، لكن من الممكن أن تتخيل. وأنهار من عسل مصفى. فهذه الأصناف أنت ما رأيتها وما سمعت عنها، لكن تستطيع أن تتخيل، فيأتي الله عز وجل بها على شكل المثال. النوع الأخير وهو الذي نحن بصدده الآن هو النوع الذي ما رأيته بعينك وما سمعته بأذنك ولا تستطيع أيضا أن تتخيله بعقلك ولا بقلبك. هذا النوع يسقط الحق جل وعلا عنه لأن عقل البشر لا يستطيع أن يتخيله. ومثال ذلك قول الله عز وجل عن أهل الجنة وهم في الجنة، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، يقول جل وعلا عن أهل الجنة وهم في الجنة وهم متكئون على الأرائك، يصف الحق جل وعلا البطانة التي في الأرائك فيقول بطائنها من استبرق. البطانة من أرق وأجمل وأبهى وأفضل أنواع الحرير في الجنة، وأنت تعلم إذا كان عندك صالون أو أنتريه أنت تعمل البطانة من أرض أنواع الأقمشة، أما الزهارة فهي من أجود أنواع الأقمشة لأنها هي التي يراها الناس. فالله يصف البطانة ليست الزهارة، يصف البطانة أنها من استبرق أي من أرق وأجمل أنواع الحرير في الجنة. فما ظنك بالزهارة؟ هل تستطيع أن تتخيل؟ لا تستطيع، فيسقط الحق جل وعلا عن هذا النوع من الجزاء. ومن بين هذا النوع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأختم به هذا اللقاء كما في الحديث الذي رواه الطيالسي بسند صحيح بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بالمسلمين فقام من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده، فقام رجل من الصحابة وقال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فلما انصرف النبي من صلاته وسلم قال من قائل تلك العبارة؟ فسكت الرجل ظنا منه أنه قد أخطأ فسكت، فقال النبي سألتكم بالله من قائل تلك العبارة؟ فقال أتوب إلى الله يا رسول الله، هل فعلت شيئا أنا قائل تلك العبارة؟ قال لا، ولكني رأيت 12 ملكا قد ابتدروا تلك الكلمة وصعدوا بها إلى رب العزة جل وعلا وقالوا يا رب عبدك فلان قال كلمة لم نستطع أن نكتب أجرها. قال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى؟ فقال له لقد قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال جل وعلا اكتبوها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. لا يستطيع ملك مقرب ولو اجتمعت ملائكة السماوات السبع أن يكتبوا الأجر على تلك الكلمة ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه. فكم ينبغي من الحسنات كما يليق بجلال وجه الله؟ هل يستطيع بشر أن يتخيل؟ لا يمكن. هل يستطيع أحد أن يتخيل لعظيم سلطان الله كم من الحسنات؟ لا يتخيل. فيسقط الحق جل وعلا عن ذكر تلك الأصناف. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من عتقاء الرحمن في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين، اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك حق تلاوته، اللهم اجعلنا من الصادقين واحشرنا في زمرة الصادقين والصالحين. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة تحملهم، عراة فكتهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض، جمد الدماء في عروق اليهود. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود وطهر الأرض من دنس اليهود، طهر الأرض من دنس اليهود، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، اجعل الدائرة على اليهود الملاعين. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن اليهود لا يعجزونه، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
Thank you.